الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة، وأفضل المجالس على الإطلاق مجالس العلم، وكفى بمجالس العلم فخرا أن في هذه المجالس تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة وتغشاهم السكينة من الله جل في علاه. وخير ما يقال في هذه المجالس وأفخر ما يتفاخر به أهل المجالس بأنهم يكتبون بأسمائهم، وتصعد هذه الأسماء أو يصعد الملائكة بهذه الأسماء إلى الرب الجليل سبحانه وتعالى، ثم يقول ماذا يريدون أو ماذا يفعلون. يقال يكبرونك ويحمدونك ويهللونك، ثم يقول ماذا يريدون، فيقال يريدون الجنة، فيقول اشهدوا أني أعطيتهم ما يريدون، ماذا من ماذا مما يخافون، يقال يخافون من النار، فيقول أعطيتهم من النار رحمكم الله. ثم يقول ملك ربي إن فلانا ما جاء للطلب جاء لعلة، فيقال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، هل تعدل هذه الفضيلة فضيلة؟ هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، مع أن الله جل في علاه ضرب صراطا بين أهل الإخلاص وأهل الرياء، وضرب صراطا لقبول العمل، أو بين طريقا لقبول العمل، وأشد السبل اللي يقبل فيه العمل هو الإخلاص لله جل في علاه. وهذا الرجل ما جاء إلا لحاجة دنيوية، ومع ذلك لبركة هذا المجلس، فإن هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، كفى بهذا المجلس فخرا. هذا يعني قبل أن ندخل في المسألة المهمة هي معرفة آداب المحدث وآداب طالب الحديث. أقول مجلس التحديث نفسه هو مجلس له آداب لابد أن تحترم وأن توقر وأن يعرف لها قدرها، لأن هذه المجالس كما قلت هي أهم المجالس وأفضل المجالس وأشرف المجالس على الإطلاق. كفى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله إلا في علاه، ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. إذا مفهوم المخالفة كل مجلس ذكر فيه اسم الله جل في علاه وصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم كان فرحة وكان كرما وكان رفعة لهؤلاء الذين جلسوا هذا المجلس. للمجلس أداب لابد أن نتمسك بها. وأنا كنت أرجئ هذا الكلام حتى لا يظن بنا سوءا، لكن جاء محلها الآن. من أداب المجلس الذي يعني لابد للإنسان أن يتمسك به، أولا القرب من المحدث، وإن كانت هي مذاكرة، لأن كل واحد منا يعني يعد من طلبة العلم، فكلنا نتذاكر يذاكر بعضنا بعضا. المسألة ليست مجلس تحديث ولا مجلس تعليم بين شيخ وتلميذ، بل هي مذاكرة، لأن ما منا إلا يساوي الآخر، فكلنا يتذاكر مع بعضه البعض. لكن هذه الأداب لما يتمسك بها المرء يرى البركة فيها، فهي القرب من المجلس هو من أهم الأداب التي تخلى عنها كثير من طلبة العلم إلا لعذر، وإلا فالله جل في علاه رفع الحرج عن كثير ممن لهم الأعذار، فالعذر يقدم. أما إن كان الغير عذر فليس من الأدب التباعد عن المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل وسطره بين يدي أصحابه عندما كانوا في سفر، فوجد القوم أشتاتا، بعضهم يعني تحت شجرة، بعضهم يستظل بظل آخر، بعضهم يأكل في مكان. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ذلك فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال إنما أنظروا. وهذه دلالة كبيرة جدا على أن ترجمة العلم ترجمة واقعية بين الظاهر والباطن، فقال إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. فانظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الأصحاب ويبين أن ما من أدب تتعلمونه إلا ويؤثر في الإيمان، بل ويؤثر في رقي الأمة الإسلامية وتمكين الأمة الإسلامية. يعني حتى لا يعني نبعد كثيرا، أقول والله ما من صغير ولا دقيق ولا جليل في مسائل الدين إلا وهو يساهم في رقي هذه الأمة. فمعنى التشتت هذا سيعمل في التشتت القلبي، والتشتت القلبي هو من خصال الأمم الكافرة السابقة. قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، تحسبهم وهم صف واحد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على أن القلوب تكون شتى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. ولذلك هم لما سمع الصحابة هذا الأدب النبوي والتعليم الرباني ماذا فعلوا؟ قال الراوي بعدما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بسط بساط لا وسعهم جميعا، يعني من التضييق بعضهم على بعض. والله جل في علا يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإن كانت الآية ظاهرة في الصف المجاهد ضد الكافرين، فهي مقاتلة الإنسان للشيطان هي أهم المقاتلات، فلابد للإنسان أن يجتمع مع أخيه، لأن هذا الجمع قريب يقرب القلوب بعضها من بعض. الأمر الثاني هو أدب أيضا أنا أراه الإخلال به يعكر علينا صف المجالس، ألا وهو أخ ممكن يجلس، هو ليس بطالب علم وليس له ثم الطلب. هو عرفت المجالس الآن، يعني الآن التمايز أصبح صحيحا معروفا، يعني إن هذا المجلس سيدرس فيه دراسة منهجية، يعني سيشرح فيه كتب علمية فيها مقدمات ونتائج وغيرها. فتجلس ترى الرجل يجلس في المجلس وهو يعلم أن الكلام اللي حيقعد ويؤصل في المجلس هو تقعيد علمي وتأصيل علمي والكلام في أصول الفقه ومصطلح الحديث والكلام على الفروع والأصول، فهو يجلس فقط يجلس ينظر في وجوه الجالسين كأنه ينكر كيف تجلسون وتسمعون مثل هذا الكلام. ثم بعد ذلك في وسط المجلس أو في ربع المجلس يقوم وينظر الآخرين ويمشي. هذه أيضا ليست من أداب المجلس. يعني أما رأيتم كيف في الابتداء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فاستغنى الله عنه، يعني الثلاثة الذي ضرب الله لنا المثل بهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، دخل الأول فوجد فرجة فأقبل على الله فأقبل الله عليه. انظروا الجزاء كيف الله جل في علا يفاضل بين الناس حتى في هذه الأفعال. فوجد فرجة فدخل فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا فجلس في الخلف. وكان أيضا الفضل له، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا استحيا فاستحيا الله منه. أما الثالث والعياذ بالله لما تولى الله عنه. فلابد للذي يعلم أن المجلس هو مجلس علم، مجلس درس منهجي، إما أن يجلس فتحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويكتب وهو لا يفقه، هو جالس ما فقه شيئا، نقول بركة الجلوس لا تدانيها بركة، ستكتب عند ربك ويقال: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وأيضا هذه من أداب المجلس الذي يعني حدث فيه الخلل. ومن أداب المجلس أيضا عدم التشويش وعدم التعكير على الطالب ولا على الشيخ الذي يدرس المادة، إلا إذا فتح هو المجال والباب. وعلي بن أبي طالب بين أنا يعني أداب جمة كما سنبين كيف طالب العلم حتى لا يرفع بصره في شيخه ولا يشير إليه بالبنان، حتى ولا يعني الذي يتسوك، مع أن السواك من السنة المستحبة، حتى السواك منع منه العلماء أن يتسوك أحد في مجلس التحديث لأنه رآه ليس من الأدب. وإليكم أروع ما ضربه مثلا البخاري عندما جلس مجلس التحديث وهو ينظر إلى شيخه، فشيخه كان يتحدث بحديث فأشار بيده إشارة جعلت البخاري يبتسم، ضحك البخاري من هذه الإشارة، أدخل عليه السرور بهذه الإشارة. هو لا يمكن أن يتصور، أن تتصور ولا تصور مؤمن في البخاري أنه يستهزئ بشيخه. لما أنا الآن أنا بسحب الإخوة فينسحبون أقف فلهم ما أراهم يستيقظون. أنا أقول الآن البخاري ما يمكن أن يصدر منه ذلك، ما هو؟ أن يكون قد ضحك أو ابتسم استهزاء لشيخه، أبدا لا يمكن. لما؟ هو ما يليق بمسلم، نعم، فضلا عن البخاري، يعني فيها أكثر من حالة. هذا أروع ما أردت أنا، كل ما قاله الإخوة كلام جيد جدا. هو أولا دي من خوارم المروءة، ولا يمكن أصلا لأن يحمل عن رجل فيه مثل هذه أنه يستهزئ بشيخه، لأنه سيستهزئ به بعد ذلك. الأمر الثاني وهو أنه لا يليق بمسلم أن يفعل ذلك لأنها من الغيبة، فلا يمكن أن، أو ممكن يكون من التقليل من الشأن، ويل لكل همزة اللمزة. فما كان للبخاري أن يفعل ذلك ولا يتجرأ على ذلك. أروع ما يقال في هذا أن البخاري كان من لطفه ومن أدبه ومن توقيره حتى لأهل الحديث، انظروا طبعا أهل الحديث غربلة لأن ده دين يدان به، لابد أن تقول هذا ضعيف أو هذا ثقة، لكن طبعا في ضوابط لمن يجعل رأس الأمر في الجرح والتعديل، ضوابط من التقى والورع دونك غير ذلك. بقى الأهم وهو سعة العلم مع إتقان الباب، والبخاري هو أوسع الناس علما في ذلك. ومع ذلك انظروا إلى أدب البخاري، كان كما قال كثير من المحققين في الذين ينظرون في علم الجرح والتعديل يقولون أشد ما يكون من تجريح إذا قال البخاري في راوي تركوه. لو قال تركوه يبقى هذا أكنه كذاب وضاع، أعلى ما يقول. وكان دائما يقول سكتوا عنه فيه كلام، يعني ما يشير بحال من الأحوال أنه يعني يشتد على المجروح الراوي بكلام يكون فيه شدة عليه، من أدب البخاري. فلا يمكن أن نتصور أن البخاري قد ابتسم استهزاء. ومع ذلك البخاري من التقى والورع بمكان، إن لم يكن البخاري يكون من؟ فالبخاري خاف على نفسه وخشى على نفسه، فذهب لشيخه يتحلل مما حدث منه. وهذا الذي حدث ليس بإرادته، هو تبسم فقط ولم يضحك. فانظر إلى هذه الأداب. يعني نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا نوقر هذه المجالس، ونعلم لهذه المجالس قدرها، ونعلم لهذه المجالس رفعتها ورتبتها عند ربنا جل في علاه، حتى نرتقي نحن. وإلا فقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأيضا ننزل المجالس منازلها، لأن أرفع المجالس كما قلت هي مجالس الطلب، لأن مجالس الطلب بها قوام الشريعة، وقوام الشريعة بها تقوم الأمة. فالأمة لا تقوم إلا على أكتاف أهل الحل والعقد وهم أهل العلم. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هنا المقصود به العلم. ليش؟ ما القرينة من الآية؟ ها؟ لعلمه الذين يستنبطونه، وهذه لا تكون إلا للعلماء. فلذلك أنا أقول قوام الأمة بأسرها على العلماء. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء. هذه المجالس أولا وأداب المجالس، فنسأل الله أن يجعلنا ممن يتمسك بأداب المجالس. النوع 27 معرفة آداب المحدث. علم الحديث علم شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. الشيم أيضا يعني الأخلاق، فكأنه ينوع في العبارة من حسن تصنيفي ومحاسن الشيم، وينافر مساوئ الأخلاق ومشاين الشيم، وهو من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، يعني بمعنى أنه عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه. ولا يشكل علينا ما قاله الثوري ليس طلب الحديث من عدة الموت، ولكن علم يتشاغل به الطالب. أنا أريد الآن الجمع بين الكلامين هنا. الآن يقول ابن الصلاح وعلم الرواية يعني علم الحديث من علم الآخرة لا من علم الدنيا، والثوري يقول ليس علم الحديث من عدة الموت بل يتشاغل به الطالب، بل يتشاغل به الطالب، يعني طالب العلم يتشاغل بهذا العلم لشيء في نفسه. يعني أنا لو فتحت يبقى أنا جمعت بينهم، أريد أن أجمع بين القولين. ابن الصلاح يقول علم الحديث من العبادة بمكان، هو طلب الآخرة لا طلب الدنيا، والثوري يقول علم الحديث ليس من عدة الموت، يعني هو ليس من الآخرة، يقول علم الحديث ليس من عدة الموت، ولكن يتشاغل به الطالب ما يتشاغل، يعني يتشاغل به بعض الطلبة لشيء في أنفسه. السؤال واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ فكيف الجمع بينهم؟ لو أنا إحنا بس نوجه كلام الثوري، هل الثوري يرى أن علم الحديث ليس عبادة لله جل في علاه؟ يعني طالب علم الحديث الذي يرحل هذه الرحلات وينفق كل هذه الأموال من أجل طلب الحديث، أن هذا لا يكون عدة له في الموت؟ وهو ينكر ذلك. لا أنا أريد توجيه هذه الكلمة، يعني هل علم الحديث ليس عبادة؟ طلب علم الحديث ليس عبادة؟ يتضمنه كلام الثوري. أما ابن الصلاح يقول لا، ده هو عبادة. أنت الآن تحوم حول اللحمة أو شكت أو وقعت لكن ما فسرته. هو تخلص المحت لك. نعم، هو أصلا يحمل كلام الثوري على إيش؟ على أن أصل علم الحديث كلما طلب من طلب علم الحديث إيش اللي طلبه؟ كما قال الإمام أحمد حنبل عندما كان في سلاسله فقيل له لما وقعت في هذا، فقال والله لو أردت بهذا العلم الدنيا بأسرها لقبضتها، يعني امتلكت الدنيا بأسره. وده صحيح كما قلت لكم في قصة العبد الأسود الذي أعتق ولم يجد عملا يعمله إلا حرفة طلب العلم، فلما طلب العلم الله جل في علاه رفعه، حتى أن أمير المؤمنين يبعث إليه يقول ائتنا مجالسنا، قال إننا لا نأتي أحدا فمن أرادنا أتانا مجالسنا. فهذه يعني ظاهرة جدا في رفعة هذا العلم. فقال إن هذا العلم شريف، لو أردت به الدنيا لقبضتها، ولكني ما أريد به إلا الآخرة. كلام الثوري في ذلك أن بعض الطلبة يريدون، وده صحيح، نعينا نفسه قال ذلك، والثوري قال ذلك، ومعمر قال ذلك، قال طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فبعض الطلبة أو كثير من الطلبة يجلس كالذين الآن يتصدرون، مثلا يقول يعني في الجرح والتعديل هذا ثقة هذا ضعيف، وهو لم يحصل شيئا من العلم. يعني لو سألته نواقض الوضوء ويعددها لك ما يعرف، حتى أنه يصلي وما يعرف الواجب والركن والفرق بين الركن والشرط في الصلاة. والله العظيم أنا طبعا لا أرتقي وأقول نواقض لا إله إلا الله، لأن دي بعيدة عنه خالص، ما أعرفش حاجة في العقيدة. هو أصالة الصلاة وشروط الصلاة ما يعرفه، الوضوء أركان الوضوء وشروط الوضوء، بل وسنن الوضوء ما يعرفها. ولو سألت أخ من طلبة العلم الذين يدرسون من سنين الآن أن يعدد لي شروط الوضوء وأركان الوضوء وسنن الوضوء لن يأتي بأسرها. أسأل ولا ما أسأل؟ طب أنا أريد شرط من شروط الوضوء فقط. شروط الوضوء ما فكر الصلاة شو كانوا طلبة علمه؟ الماء الطهور شرط من شروط الوضوء، بس كده مش لاقيين حاجة عمالين يتعبوا. يعني كفاية واحد. طبعا لابد أن تقول التسمية من شروط الوضوء، عندما يقول بوجوبها فنقول التسمية من شروط الوضوء، صح ولا لا؟ ولا هي ركن من أركانه؟ ركن ايه؟ اسكت يا حدينا مدخلك تاني. طيب من شروط الوضوء صح كده، والاركان. طب انا اسال عن الاركان والسنن مش هعرف اجيبها حتى بالتفصيل. فالحاصل انا اللي انا اقصده ان بعض الطلبه ايش همهم؟ هم ان هو يظهر، وطبعا الظهور قاسم للظهور، فلا بد ان يختفي. ودي نصيحه لكل طالب علم ان هو يجلس سنين عمره في الطلب ما احد يعرفه. والله العظيم اقسم بالله الذي يعني تلذذ او ذاق طعم مشقه الطلب لتمنى في عمره كله أن يكون طالبا للعلم فقط، ما يكون إلا أن يجلس المجالس. والله العظيم أعرف من يتلمس المجالس تكون بعيدة ليجلس فيها، يقول هذا المجلس يذكرني بالطلب، لأن الطلب هو أفضل أيام الإنسان، أفضل حياة الإنسان أنه يعيش بطاعة الله، يجلس في مجلس العلم. ما له ما عليه، هو جالس ومكتوب اسمه ويستفيد، عمال يستفيد، كلها رفعة في الإيمان. أما الذي يتكلم فهو مفتون، إما أن يأتيه الرياء، وإما أن يقول بما لا يفعل، وإما أنه سيحاسب حسابا عسيرا، لأنه حتى بعدما ذكر وعمل نسي هذا ولم يفعله لله جل في علاه. المسائل يعني متشابكة، فأفضل الأمر هو الطلب. فيأتي الطالب هذا في أول الطلب لا يختفي، يريد أن يظهر، فيبدأ للمناصب ويظهر للريادة وللتحديث ويعقد المجالس ليتكلم عن فلان أو فلان. وهذه طبعا أصلا ظلمة في حقه، لأنه لم يصل إلى العلم. نقول له أن يقول ذلك إن بلغ الإتقان، له أن يمحص النظر ليفرق بين الناس. صحيح لابد، أنا قلنا عناءنا في هذه الدنيا عدم التفريق بين طالب العلم المتقن وبين طالب العلم اللي هو شبيه بطالب العلم، وأيضا عدم التفريق بين العالم وبين الداعي. اختلط الحابل بالنابل فالأمة كلها ضاعت. نحن نقول يفرق ويميز عندما يبلغ الإتقان، لكن إن لم يبلغ لا، ما ينفع. فيحمل كلام الثوري على الذين طلبوا الحديث من أجل الإسناد العالي، من أجل الظهور، من أجل مجالس التحديث، من أجل أن يشار إليه بالبنان، مع أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه، والعياذ بالله. وطبعا لها تأويل آخر، الغرض المقصود هذا الذي يحمل في كلام الثوري. أما الصحيح فإن الثوري ورد عنه أن أفضل عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه هو طلب الحديث لمن صلحت نيته، وهذا الكلام بسند صحيح ورد عن الإمام أحمد بن حنبل. قال فمن أراد التصدي لإسماع الحديث أو لإفادة شيء من علومه فليقدم تصحيح النية. هذا أول أدب من الآداب التي لابد للإنسان أن يقدمها بين يدي أي عبادة. فالأدب الأول هو الإخلاص، والإخلاص عزيز جدا. الإخلاص سر بين الرب وبين العبد، سر لا يعلمه حتى الملك الذي يكتب أفعال القلوب. فالإخلاص أخفاه الله عن الملائكة فضلا أن يكون عن الناس. والعبد المخلص هو العبد المرتقي عند ربه جل في علاه، لأن الله يكشف عن القلوب فينظر في القلب المخلص فيعطيه ويرزقه ويرضى عنه. اللهم علمنا الإخلاص يا رب العالمين. في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فيجرته إلى ما هاجر إليه. وقال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الدارمي والنسائي وفي غيرهما جاءه رجل فقال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل فما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فقال فعاد عليه السؤال فقال يا رسول الله ما له؟ قال لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة لا شيء له، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أو قال إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، من ابتغى بفعله هذا الرياء والسمعة فالجزاء من جنس العمل، فإن الله يقول له قد قيل ويأخذ ذلك في الدنيا دون الآخرة. نعوذ بالله من ذلك. ولا يعني إن نسيت فلا أنسى أهم حديث في هذا الباب وهو الحديث المرعب لطلبة العلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أول من تصعر بهم النار ثلاث: مجاهد الذي يعني مهجته باعها لله جل في علاه، حياته كلها تركها لله جل في علاه، وهذا لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. مجاهد يأتي الله به ثم يذكر نعيمه عليه ويقول فيما فعلت فيما منحتك، فيقول جاهدت في سبيلك، فيقال كذبت، فعلت ذلك ليقال شجاع ليقال مجاهد، اللهم أعذنا من هذا يا رب العالمين، فعلت ليقال مجاهد ليقال شجاع يرحمكم الله، فقد قيل ثم يزج به في نار جهنم والعياذ بالله. ويؤتى برجل متصدق فيقول ما فعلت؟ فيقول الله جل في علاه ما فعلت فيما منحتك؟ فيقول تصدقت فيك ربنا، فيقول الله جل في علاه كذبت، بل فعلت ذلك ليقال منفق ليقال متصدق ليقال كريم، يعني خفت من البخل. ثم يزج به في نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث العالم فيعرفه الله نعائمه، ثم يسأله ماذا فعلت فيما منحتك؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقال كذبت، نعوذ بالله أن يقول للجميع هذا، فيقال كذبت فعلت ذلك من أجل أن يقال عالم، وقد قيل أخذت حظك في الدنيا ثم لا شيء له في الآخرة، نعوذ بالله من الخذلان. فأول أدب من هذه الأداب هو الإخلاص لله جل في علاه. فوائد الإخلاص ليست بالهينة. أنا سأبدأ لطلبة العلم بالأخف، وإن كان الأهم لابد أن أنا أبدأ به، لكن من أجل المجلس، يعني المرء في المسائل الخلافية لا يمكن أن يتقن التحقيق فيها إلا بالإخلاص، والمرء لا يمكن أن يصل إلى العلوم المفيدة للعمل إلا بالإخلاص. وهذا كما قلت إما أن تأخذه استنباطا من حديث الترمذي، وإما أن تأخذه من كلام ابن عباس. أما حديث الترمذي بسند صحيح: الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يسلط هذا العلم على هذا المال فينفقه في سبيل الله، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فنظر فقال لو آتاني الله مثل ما آتى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، كان مخلصا في نيته. فانظروا الإخلاص ماذا حدث. فأنا أستنبط منه من بعد أن الرجل الحكيم هذا أو الرجل العالم استفاد بعلمه بإخلاصه من ذلك أنه ارتقى هذه المنزلة، بأنه أخلص أنه سيأخذ هذا العلم بعدما يتعلمه فيعمل فيه بما يرضي الله إخلاصا لله، بأن ينفق هذا المال يسلط علمه على هذا المال فينفقه في يعني في أرفع المنازل التي ممكن أن يرتقي بها عند الله جل في علاه. فلما علم الله منه الإخلاص رقاه هذه المنزلة فقال فهما في الأجر سواء. فإن أبيت هذا الاستنباط فإليك التصريح بكلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. فمدار المسألة على الإخلاص، كلما أخلصت أنك تريد الله جل في علاه بعلمك بعملك بإنفاقك بكلامك بإرشاداتك فإن الله يؤتيك فوق ما عندك. والذي يعني ضرب لنا هذا أروع الأمثلة في ذلك الشافعي. الشافعي قال ما ناظرت أحدا، انظروا وانظروا الجزاء، قال ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه، ما تمنى الغلبة. طبعا هذا بلا نفاق ولا رياء، ما منا من أحد يمكن أن يكون هذا في قلبه، ما من أحد يختلف مع آخر في مسألة إلا ويدعو الله سحرا أن يكون الحق معه لا مع غيره، وأن يظهر ذلك حق. وأفضلنا من يقول نفعل ذلك لله، لكن المهم ما يكونش علي الحق، يكون إيه معي الحق. كل من ما في اللي يحيد عن هذا إلا من رحم الله ولا في علاه يكون كاذبا، وهذا الحق. انظروا إلى الشافعي يقول ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أو دعوت الله أن يكون الحق معه. ولذلك شوفوا الجزاء، انظروا الله جل وعلا كيف يعامل العباد. الجزاء. أما الشافعي كما ورد من كلام المؤرخين ما نظر أحدا إلا وتفوق عليه، ما نظر أحدا إلا وتفوق عليه. طبعا القصة مشهورة جدا في مناظرة الشافعي مع من؟ مع إسحاق قبل أحمد، مع إسحاق من راهويه، مع إسحاق عندما قال أحمد تعالى أريك من لم ترى عينك مثله، فقال أترك من هذا، فنظر إلى الشافعي قال هذا الحدث أترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان وأسمع لهذا الحدث، قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعدو أخذته بنزول، يعني خذه من طالب علم يجلس يسمع من ابن عيينة وتكون قد نزلت وستحدث فيه عن ابن عيينة ولا يضر كذلك النزول، لكن إن فاتك العلم اللي هو فقه المتن من عند هذا الرجل الذي حباه الله دقة نظر في الأدلة، قال وإن فاتك العلم من هذا الرجل فلن تجده عند غيره. ولذلك أقر بذلك إسحاق بعد المناظرة، فجلس في المجلس فلم يعجبه الشافعي، هو داخل عشان مستصغره سنا، فدخل المجلس فوجد الشافعي يقول يتكلم عن ربوع مكة هل تملك ولا لا، سكن مكة طبعا مسألة فقهية مختلف فيها بين العلماء هل تملك ولا ما تملك. الشافعي قال تملك وتباع وتورث وتوهب، واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما دخل مكة فاتحا قالوا تنزل أين، أين تنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من رباع، ما ترك لنا عقيل، عقيل ده قريب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعيد، ايش قربه من النبي، نسبه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ايش، ابن عمي ولا ابن عمتي، هدهد يا حسن انا ساوهمك قريبا، هو بين ثلاثه، ابن عمته ابن خالته ابن عمي، ها انا اريد بقى المجلس كله يقول هو ابن خالتي ولا ابن عمتي، ها يعني لا ابن خالتي ولا ابن عمتي، ها نعم هو مؤمن طبعا هو اخو عريضنا طبعا. قال ما ترك لنا عقيل من شيء من رباع، فدي دلالة على ايش، على ان عقيل ده ما فهمه اسحاق، بعدما قال هذا الكلام كان لابد لاسحاق ان ايش، ان ينظر في الحديث ويفهم فقهه، ايش فقه الحديث، ان عقيل كان كافرا فورث اباه وجده، فورث لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فورث اباءه، فالورث اولا تمليك ولا غير تمليك، هذه اول دليل تمليك، ثم عقيل باع هذه الرباع، فده اظهر في الدلاله ولا ما اظهر، باع، ولو كان منكرا ماذا يحدث فقهيا، معلش سيبونا من اجل التحديث الان فقهيا، لو كان منكرا ما اقره، ها طب ايش يعني ايش يحدث فقهيا، الاخوه اللي درست البيوع هو ايش يعني يحدث، هذا هو يعني لابد للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع ياخذ هذه البيوتات ويرد المال لايش، لاصحابها، فلما اقر ظهر انه تملك وانه باع واشترى في ملكه، لكن او ملكه ما فهم اسحاق الحديث على ظاهره هكذا، فلما سمع منه الحديث ابعد النجع اسحاق وقال حدثني فلان عن فلان عن فلان، هو طبعا كان سب الشافعي اولا، تكلم بكلمه خراسانيه او من الفارسيه يعني يسب فيها الشافعي، والشافعي كان لماحا، قال من هذا، قال اسحاق بن راهويه، فلما سمع منه هذا الكلام قال تناظر، قال اناظر، فهو كان الشافعي يقول دعك من هذه المسبه وساحه العلم موجوده، هل من مبارز، فبارزه الشافعي لكن من يبارز الشافعي، فقال حدثني فلان عن فلان عن عائشه انها ما كانت ترى ذلك، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن الزبير ما كان يرى ذلك، وعدد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم الشافعي بتبسم الفقيه المحدث المتقن في العلم، فقال من هذا، اعاد عليهم السؤال، قالوا هذا إسحاق بن راوي، قال هذا فقيه خراسان، فتضايق إسحاق وقال يزعمون ذلك، يعني هم يزعمون هذا وأنا لست بذلك، فقال يزعمون ذلك، فقال الشافعي ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، ثم أدبه بأدب عال جدا وأدب المحدثين، وحق للشافعي أن يقال عنه ناصر السنة، فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن فلان وفلان، أيما قول خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يضرب به عرض الحائط، قال ليتني بك طفلا صغيرا علمه، ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، أقول لك قال رسول الله وتقول قال فلان وعلان، فخرج إسحاق بن راهويه فطلب كتب الشافعي فبكى وندم وقال ليتني عكفت على كتب الشافعي، يقال أنه تزوج امرأة كانت زوجة لتلميذ للشافعي، ما تزوجها من أجلها، تزوجها من أجل علم الشافعي ليأخذ عنها علم الشافعي، مما رأى من علم الشافعي وعلم أنه فحل بحق من الفحول، فالغرض المقصود أين كنا، الشافعي ينسي أي أحد، ها الإخلاص، فالغرض المقصود، فأنا أتكلم عن المناظرة يعني، وفاقنا الله جل في علاه من التوفيق أنه لما قال تمنيت أن يكون الحق مع غيري أو مع الذي أناظره جعل الله الحق معه. وهذه المناظرة الرائعة التي حدثت بين إسحاق وبين الشافعي، انظروا كيف أظهره الله عليه. حتى أحمد بن حنبل لما ناظر الشافعي ما استطاع أن يقاومه، مع أن المسألة نحن نتمنى ما قاله أحمد، لكن ما استطاع أن يقاوم الشافعي. لما دخل على الشافعي فقال الإمام أحمد، قال الشافعي: يا أحمد، ما تقول في من ترك الصلاة؟ قال: كافر. قال: كيف يسلم؟ يعني كيف يدخل الإسلام؟ مين اللي بيتكلم؟ شافعي. فقال: كيف يسلم؟ كيف يدخل الإسلام؟ قال: يقول لا إله إلا الله. قال: رأيت أحمد إن كان يقول لا إله إلا الله؟ فما استطاع أحمد أن يجاري الشافعي في المناظرة، فأخذ نعله وخرج. ما استطاع أن يكمل مع الشافعي هذه المناظرة. الغرض المقصود رجل من إخلاصه، الله جل وعلا يوفقه في ذلك، كان حجة. ولذلك لما مات على سريره على فراش الموت، وعلى فراش الموت بكى ثم قال: دعوت الله أن يتعلم الناس كل علمي ولا ينسبون لي حرفا واحدا. هذه التي لا تطاق، هذه التي لا بد أن نقول، مثل ما قال عبد الله بن عمرو بن العاص للرجل: هذه التي لا نستطيعها. نعم، للشافعي نقول: هذه التي لا نستطيعها. ده لو رجل قعد قاعدة علمية واستدل بها على مسألة علمية، فجاء آخر سمعها وسرقها منه ولم ينسبها له، تقوم الدنيا ولا تقعد. يقول: هذا تقعيدي وهذا سارق، وكأنه يسرق الحديث. ابن الشافعي يقول: تمنيت أن يتعلم الناس علمي كل علمي ولا ينسبون لي منه حرفا واحدا. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. الغرض المقصود أننا نتكلم على أهم باب وأهم أدب لطالب العلم، ألا وهو النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ما شيء أخوف عندي منه، يعني من الحديث، ما شيء أخوف عندي منه، وما من شيء يعدله لمن أراد الله به. إذا ما شيء أخف عندي منه من الحديث إذا طلب لغير الله جل في علاه، لأنه سيسعر به النار أول من تسعر به النار والعياذ بالله. ثم قال: وما من شيء يعدله لمن أراد الله به، يعني من أخلص لوجه الله الكريم. وفي الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا. وقال أبو نعيم: عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا الحديث مشكل جدا يعني. الآن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل في علاه ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. طيب، ما بالكم في هؤلاء الذين يدرسون في الجامعات فيأخذون الرواتب، والذين الآن أوقفوهم أهل يعني الخير، أوقفوهم على تعليم الناس في العلم ليشاركوهم في الأجر، أو أئمة المساجد، هل يدخلون تحت هذا الحديث فلا يكون لهم شيئا من الآخرة؟ من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض الدنيا، أو قال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. تفكروا في هذا، حتى نختم بهذا الحديث وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به الجهلاء، وليقبل أو يقبل الناس إليه بوجوههم فله النار. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن روي من طرق كثيرة تعضد هذا المعنى. يبقى لنا الإشكال والحل عندكم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل في علاه ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. كيف نجمع بينها وبين من مثلا أوقفه يعني عمل دكتور في الجامعة، هو الآن يعمل دكتور في الجامعة في علم الحديث، يدرس علم الحديث، يأخذ راتب ولا ما يأخذ راتب؟ راتب. إمام المسجد، أمام المسجد يصلي بالناس ويعلم الناس ويأخذ راتب. رجل أوقفه أهل العلم وأهل الخير على طلب العلم وعلى تعليم الناس وأيضا يأخذ راتب، فهل هذا يدخل في هذا الحديث أم لا؟ أو كيف نحل ونجيب عن هذا الحديث؟ بس اكتبها الآن، لأن دي من التوجيهات. نعم، أحسنت. أولا، من أول الإجابات قال: هذا ما يطلب العلم إلا للورق، ما طلب العلم إلا يطلب العلم، يريد عرض الدنيا، يريد خزائن الدنيا، يفتي من أجل الجباية التي ستأتيه، أو ما يدرس إلا من أجل المال. وقد بينا أن النسائي بين أن بعض علماء الحديث من شيوخه كان لا يحدث الحديث إلا بدينار أو بدرهم، يقول: ما أحدثكم الحديث إلا بدينار، يحدث الحديث ويأخذ الدينار، يحدث الحديث ويأخذ الدينار. وهذه طبعا مذمة، ليست بإيش بممدحه. فهو الأصل في الحديث قال يريد يريد، يبقى الأصل في نيته أنه ما طلب العلم إلا للورق. هذه أولا. ثانيا والوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إيش؟ طبعا احنا نقول يعني ايش الوسائل، لا فسرها اكثر. هي قريبة من نفس الاجابة، قريبة من نفس الاجابة. نعم هذه الاجابة الثانية انا اريدها الان بقى، هذه بالتفصيل الصحيح. ايوه انا اريد الجمع، انت بتعرض علينا ان انا اجمع ولا حضرتك اللي تجمع. قال لعمري إن من أكل برقية باطلة فلقد أكلت من رقية حق. قال من أعلمك أن الفاتحة رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. طيب من باب النفع المتعدي ماشي، تدخل فيها في النفع المتعدي، لكن أنا أريد الإجابة. ماشي صح. لا ما أريد، ده في معترك دام. الراجح أنه هو نعم أريد. أنا أقول لكم شيء عشان دي مهمة جدا، يعني الحاصل أن دي بعيدة عن الأئمة شوية وبعيدة عن حتى دكاترة الجامعة، المسألة بعيدة عنهم. هذه المسألة المال الذي يؤخذ للتعليم أو للإمامة أو للأذان أو هذه، أترك المعترك الآن. في شيء اسمه رزق وفي شيء اسمه ارتزاق. الشيء اللي اسمه رزق أن أنت أصلا تأتي وأنت مثلا أنت مندوب مبيعات، هو عرض عليك آلاف من الدراهم تكون أجيرا عنده بها، لك أن تقول هذا الأجر إيش؟ ما يروق لي. وفي شركة أخرى عرضت علي رزقا إيه؟ أوسع أو أجرا أكبر. هذا ليس للعالم ولا للمعلم ولا للإمام، ليس له أن يقول ذلك، فلأن أصل المال الذي يأخذه هو مال معين على التفرق، وهذا أصلا يأخذ به أجر أيضا، فقط يأخذ كفايته، يعني يأخذ ما يكفي وليس له أن يطلب زيادة. ده اسمه ارتزاق. اسمه إيش؟ ارتزاق. وهذا الارتزاق على أن هو يقول ما يكفيه فقط والباقي الله جل وعلا سيكفيه، لأن من انشغل الله بالله كفاه الله كل الهموم، لكن هو لابد ألا يتطلع لما فوق ذلك حتى لا يصيب عرض الدنيا، فيترك الحديث كلية برمته، لأنه لو أخذ الكثير من المال ونظر إلى الدنيا فكأنه يريد عرض الدنيا. فهو المفروض المسألة كلها على الارتزاق أو على الكفاية، وهذه الكفاية تتفاوت بين الناس. ممكن واحد ما يكفيه إلا 100,000 كل شهر، واحد ما يكفيه إلا 25 درهم كل شهر، فهي تتفاوت، لكن الأصل فيها الارتزاق. لما؟ لأن عمله هو موظف عند الله جل في علاه، فلا بد أن يضرب له بسهم يكفي هذا التوظيف فقط يكفي. وهذا الذي نوه له البشمهندس في مسألة من؟ مسألة أبي بكر. وهذه وجوبا على الأمة أصلا، هذه وجوبا على الأمة، يعني الأمة بأسرها تأثم إن لم تفرغ أهل العلم للعلم، ده وجوبا، فالأمة تأثم بذلك، لأن الأمة أحوج للعلماء أشد من حاجتها للماء والهواء. أنا قلت قوام الأمة بأسرها هي بالعلماء، فوجوبا على الأمة أن يأتي فيها من يفرغ أهل العلم لذلك، فإن لم يأتي في الأمة من يفعل ذلك لا يعتبر فرض كفاية. والآن تأثم الأمة بأسرها، لم يجد فيها من يفعل ذلك تأثم الأمة بأسرها. وهذا الوجوب كما قلت من وجوب قوم من قول الله تعالى وما كان المؤمنين ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذه الطائفة التي تتفقه في الدين يجب أن تتفقه في الدين، ويجب للأمة أن تحملها. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما حمل هم الأمة بأسرها ماذا حدث؟ حمل هم الأمة بأسرها، قال إذن أنشغلوا عن إيه؟ عن بطون أهلي، أنشغلوا عن عيالي، وكفى بالمرأة إثما يضيع من يعول. فذهب إلى السوق، فجاء الفقيه الملهم الذي المحدث في هذه الأمة عمر بن الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين أو قال يا خليفة رسول الله إلى أين تذهب؟ قال أذهب إلى السوق أضرب التجارة. وده طبعا أصلا تظهر به في أعين من يقولون لما يتفرغ للكتاب ما يذهب مثلا للأسواق، ولا كلام من الجاهلين فقط، ما تسمعه إلا من الجهلاء الذين لا يعرفون قدر العلماء ولا قدر أهل العلم. فقال عمر بن الخطاب أين تذهب يا خليفة رسول الله؟ قال أذهب إلى الأسواق أضيع عيالي؟ قال لا والله، همك أو قال أمرك الآن جلل، أنت تحمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم الأمة كلها في أسرك، قال نكفيك ذلك. ثم اقترح عمر أو قال عمر رضي الله عنه نضرب لك بسهم من بيت من المسلمين. هذا الذي قاله عمر أمن بنات أفكاره أم هو شرع لابد يعمل به؟ إيش الدليل؟ الإجماع جيد، بس أنا أريد المستند الإجماعي. ها؟ طب جيد، بس أنا في مستند شرعي أكيد. هاي مسنة إيش السنة؟ فين؟ مين اللي قبل أبو بكر؟ لا، هو في شيء ثاني خفي. إجماع خلاص، أنا قلت المستند الإجماع. طب أنا أقول لكم لعلي مخطئا، يعني لعلي أكون مخطئا. هو يستنبط عمر بن الخطاب وينظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يعمل. طيب هل الله جل وعلا أوقفه من أجل دينه؟ كيف ذلك؟ أنا أقول لك، يعني هي صعب عليكم، لكن هو هذا الفقيه القريب اللبيب ينظر في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة يعمل إيش؟ راعي غنم. عند من؟ عند بعد البعثة ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل داعية ناصرا لدين الله. وخذوا أروع ما يضرب في ذلك حديثا يثبت هذا الكلام، حتى لا تحسبون أنني أخترع من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. انتهى الأمر. وجعل رزقي تحت ظل، الله أوقفه من أجل دينه، فهذا وقف لله جل في علاه، فكفى مسألة الدنيا. ولذلك علي بن أبي طالب قال: من انشغل بالله شغله كفاه الله كل الهموم، وتكفل الله جل في علاه لمن نصب نفسه لنصرة الدين أن يكفيه كل الهموم. هذه أمر مدرج معروف، وأقول أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه الله صدره في أول الدعوة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل حفظ له الله ذلك لما وقف أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه ثياب خلقة بالي ينتهت، من أبو بكر أغنى أغنياء العرب، فبثياب خلقة. فجاء جبريل، والحديث يعني صححه بعض العلماء، جاء جبريل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد القس، قل لأبي بكر إن الله، ألقي على أبي بكر السلام وقل إن الله قد رضي عنك، فهل أنت يا أبا بكر عن ربك راض؟ انظروا إلى هذه المكافأة العظيمة. فبكى أبو بكر وقال: إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. لما؟ لأن أبو بكر كان، أبا بكر كان أغنى العرب وأنفق كل ماله من أجل هذه الدعوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا حفظ لمن؟ حفظها من؟ الله لا يبخس الناس أشياءه. شوف انظروا، شوف فعل الله جل في علاه لا يبخس الناس أشياءه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كذبتموني وصدقني، أو قال قال صدقة وقلتم كذبة، وواساني بأهله ومال. أنفق كل ماله من أجل الدعوة إلى الله جل في علاه، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وقفا لله يناصر وينافح عن دين الله جل في علاه. ثم الله جل وعلا أغنى عن كل شيء، قال: وجعل ظلي تحت، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فقال عمر بن الخطاب منصما أبا بكر، قال: قف، هموم الأمة على كتفك الآن، نضرب لك من بيت المال سهما. ولذلك الشافعي فقه هذه المسألة، فقال: أما في، أما خمس الفي، ما هو الفي؟ طيب، أما خمس الفيء، إنما ندرس الفيء إن شاء الله تعرفونه. قال: أما خمس الفيء فأرى، في خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، أما خمس الفيء فأرى ألا ينفق إلا في المجاهدين وطلبة العلم. العطف ده عطف إيه؟ عطف بيان، لأنه لو قال هذا الخمس، خمس الفيء ما أرى أن ينفق، اللي هو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أرى أن ينفق إلا في المجاهدين، يبقى لابد أن يكون قد عني به المجاهد باللسان والمجاهد بإيش؟ بالسنان، لأن الجهاد جهادان، جهاد بالسنان وجهاد باللسان. توافقون على هذا ولا تخالفون؟ توافقون. فذلك الفقهاء قالوا هذا أفضل ما ينفق فيه، هو في الذين يجاهدون وينافحون عن دين الله جل في علاه بالسنان وباللسان. فإذا لا مخالفة ولا معارضة بين كتاب، بين حديث أن يسلم يريد به عرض من الدنيا، يعني يريد هو ما أراد في طلب العلم إلا الدار الزائفة الزائلة والعياذ بالله، لكن إذا أراد الله أو أراد الآخرة وأغناه الله وأغدق عليه من الخير، فله أن يقول: لا غنى لي عن بركتك. وهذا جزاء وفاقا، أنا قلت: من انشغل بالله جل في علاه كفاه الدنيا والآخرة. ونسأل الله جل في علاه أن يصدر لهذه الأمة من يعرف قيمة هذه المسألة ويعلم قدر هذه المسألة عند الله جل في علاه فيسارع فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وإلى أدب آخر من أدب المحدثين أو أدب المشايخ أصالة قبل أدب الطلب الأسبوع القادم بإذن الله.